الله المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يعني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة السلام عليكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يحفظكم اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام فاصل ونواصل الحوار ابقوا معنا
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. في الحلقة السابقة تحدثنا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونكمل الحوار مع سماحة الشيخ حول السؤال، وهو: تزوجت منذ عدة سنوات وأنا كثير الاهتمام بالشؤون الدينية والمسائل الشرعية، وأقلد الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله روحه الشريف، إلا أن زوجتي وللأسف لا تهتم كثيرا بالمسائل الدينية، وفي بعض الأوقات وبعد المجادلة الكلامية بيننا تصلي مرة وتترك مرات، وهذا مما يؤلمني كثيرا، فما هو واجبي مثل هذه الحالة؟ تفضلوا.
مثل هذه الحالات، وهو أن يكون الزوج صاحب تدين، صاحب أخلاق، صاحب ارتباط بالله عز وجل بالأحكام الفقهية، وابتلي بامرأة لا تراعي الأحكام الفقهية، لابد أن يحاول ويسعى معها، طبعا بحسن الأخلاق، طبعا بالتعامل الحسن، طبعا بتهيئة الظروف التي تؤدي إلى اكتساب المعارف الدينية. لا يجوز له أن يتعامل لها بخشونة يتعامل معها، لا يجوز له أن يجبرها بشكل لا يطاق أو بدون قناعة. خب، هنا السؤال: كيف نوصل الفكرة لمثل هكذا زوج؟ هنا ذكر الفقهاء عدة طرق، منها حسن الأخلاق،
نعم،
منها المحاولة مع الزوجة على المشاركة في مجالس الذكر،
نعم،
في مجالس ذكر الله تعالى، في الأماكن التي يكون فيها نسبة التأثير المعنوي نسبة كبيرة، كزيارة المشاهد المقدسة،
نعم،
كالمشاركة
في مجالس
أهل البيت، نعم، عليهم السلام،
أو الدروس الفقهية مثلا بين الجيران أو في الحسينيات، نعم،
في مجالس ذكر الله تعالى، أو
نعم،
تبادل الزيارات مع العوائل المتدينة، لأن المجتمع له تأثير بالغ في تدين الزوجة،
نعم،
فالمكلف أكيد حينما يضع زوجته بين أناس يزاورونها وتزورهم، وهؤلاء الناس غير متدينين، فتتأثر بهذا المجتمع، فلا بد من أن يحاول المكلف أن يكون معارف الزوجة أناس مؤمنين طيبين طاهرين يؤثرون عليها. وطبعا العنصر النسائي يكون مؤثر بشكل كبير على بعضه، أكثر من تأثير الرجال على النساء.
لنفترض العكس مولانا، لنفترض هو لا يصلي.
هنا طبعا كما قلنا في بعض الإجابات، تأثير المرأة على الرجل لا يكون بتلك النسبة كتأثير الرجل
على المرأة. نعم.
طبعا هنا الوظيفة أصبحت أصعب،
نعم،
والتكليف أصبح ماذا؟ أيضا أصعب بمجتمعاتنا التي متخذين فكرة الرجال قوامون على النساء، حتى في الخطأ، حتى في الحرمة، أن الرجل إذا كان من ممارسين محرمات ومن تاركي الواجبات يؤثر على زوجته. هنا طبعا الزوجة لابد أن تعتمد طرق، أنه تهيئة الطعام الحلال، تهيئة الظروف الإيمانية، العمل على ابتعاد الرجل عن المحرمات، هاي من ناحية. من ناحية الثانية، لابد من الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل على نية إصلاح هذا الرجل.
نعم. طيب سؤال، لنفترض على صلاة الصبح هي لا تريد أن تستيقظ وهو يريد أن يستيقظها، هل يجوز مثلا على صلاة الصبح مثلا الزوج يعني يستيقظ زوجته على الصلاة؟
في فرض السؤال كإجبار لا يجوز.
نعم،
إجبار شخص على عبادة لا تجوز. لماذا؟ لأن هذه العبادة مرتبطة بنفس المكلف،
لكن ولكن واجب. لكن الصلاة هي واجبة.
نعم، إذا استطعنا أن، أو بالأحرى عندنا من الفقهاء من يقول مصداق الآية الشريفة التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. فواحد من مصادق اتقاء النار هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالعبادات.
نعم.
والنهي عن عدم فعل العبادات. فعندنا من الفقهاء من يقول هو إيقاظ الزوجة والأطفال على صلاة الصبح. نعم، تنبيههم، إيقاظهم بالشكل المطلوب شرعا وأخلاقا.
نعم.
وعدم إجبارهم نعم يجوز، ويصل إلى مرحلة التكليف.
نعم مولانا، سوف نتحدث عن هذا الأمر لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
الله تعالى.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود لكم مجددا مستمعين الكرام، ونعود مجددا إلى سماحة الشيخ طه أزديب، هو أستاذ في الحوزات العلمية. قبل الفاصل كنا نتحدث حول تارك الصلاة إن كان من النساء أو الرجال، لكن ليشرح لنا أكثر حول هذا الموضوع تفضلوا.
حينما تكلمنا عن الزوجة التاركة عن الصلاة تحدثنا عن الأساليب التي لابد أن يتبعها الزوج، وأما ترك الرجل لصلاته فقلنا لابد للزوجة أن تنتبه إلى العوامل المادية والمعنوية في مثل هذه الحالات. فكم من الرجال من كان في ضلالة وتاركا للأحكام الشرعية ولكن بهمة ومجاهدة
زوجاتهن
ومتابعة زوجته له كانت مؤثرة. ارتباط الرزق مثلا، ارتباط رزقه، ارتباط منفعته بالأمر المعنوي ألا وهو العبادة، ربط الزوج بمن؟ بالأصدقاء الجيدين. الآن بعض النساء يقولون لا أنا لا أستطيع ذلك. نعم أنت تستطيعين، عندما تكون صديقتك وزميلتك من المتدينين وزوجها متدين وتدعينها أو تدعونهم هم وأزواجه، فهذا من الأنواع كما قلنا الزيارات المتبادلة.
نعم، لها تأثير؟
لها تأثير كبير في الحالة الإيمانية، في الحالة العبادية، في إقامة الصلاة. نعم، إذا كانت الزوجة مستهترة من الناحية المعنوية، تهيئة الطعام اللي ممكن ما يكون شرعي،
نعم،
فتح المجال الكثير للزوج. طبعا الزوجة لابد أن لا تكون متعصبة كما قلنا بتكليف الرجل.
نعم.
الرجل لا يكون ماذا؟ لا يكون في علاقته مع المرأة يستعمل الأساليب الخشنة.
نعم.
أو الإجبارية. الزوجة أيضا كذلك لابد أن تحاول بالطرق الأخلاقية أن تستوعب زوجها وأن تكون من مؤثرات. وكم من النساء المؤمنات كن أفضل من أزواجهم أو أزواجهن.
نعم.
وأثرنا فيهم.
نعم. سمحت الشيخ اسمح لي إذا سألت سؤال حول الأبناء مثلا.
نعم.
ك كيف يفرض الوالد على أبنائهم الصلاة؟
بالنسبة للأب والأولاد ومن أهم الواجبات هو تعليمهم العبادات. عندنا في الأحاديث والروايات تتحدث عن موضوع تعليم الأب للأبناء في طفولتهم في صغرهم. أختي المحترمة، نرى في كثير من المجتمعات تقليل الاهتمام.
لا، عندك العولمة هلأ مثلا، العالم اللي ماشي بيقولوا لك، أو العلمانية مثل ما بيقولوا.
نعم،
هلأ العلمانية بيقولوا لشو الصلاة، وخصوصا للشباب المراهقة وطلاب الجامعات. هذا كتير عم نشوفه بمجتمعاتنا،
واحدة
بيوتنا حتى كمان.
واحدة من أهم هاي الأسباب هو عدم تعليم الأطفال الصلاة قبل التكليف. استهتار كثير من العوائل في موضوع أنه بعد بكير، الآن ليس بوقته، الآن بعد ما وصل إلى سن التكليف. نحن في الروايات يشجع الشارع المقدس على ماذا؟ على تعليم الأبناء الصلاة ما قبل التكليف. الفتاة قبل 9 سنوات، الأبناء الذكور قبل 15. لماذا؟ حتى يعتادون. كثير ممن الآن يروجون إلى عدم وجوب الصلاة وعدم أهمية الصلاة، نرى هنالك خلل في أمرين. الأول، عدم تعليم مثل هكذا أناس العبادة المهمة الصلاة قبل سن التكليف، فلا تصبح عنده من المهمات
أو الأولويات
فيكون الاستهتار عندهم ماذا؟ شيء طبيعي. الثاني هو لقمة الحرام المؤثرة في عدم الاندفاع نحو العبادة، وماذا؟ التأثير الاجتماعي الذي هو من وظائف العلماء والمبلغين أن يدفعون مثل هكذا دعايات وإشاعات وتأثير سلبي يضر في الشارع الإسلامي.
نعم، لكن مولانا، يعني هناك بعض العوائل يعني يعلمون أولادهم الصلاة منذ الصغر، لكن عندما يدخلون إلى الجامعات تختلف، يعني يصبحوا الأطفال، يعني ما زالوا أطفال يعني في سن المراهقة، لا يصلون.
نعم،
يتركون الصلاة.
الجو العام والبيئة التي يدخل لها المراهق أو الناشئ أو الشاب ويرى أن عامة الناس لا يصلون أو لا يقومون بهذه العبادة فيتأثر ويترك هذه العبادة، هنا لابد من متابعة الشباب والناشئة والفتيات في هذه المرحلة المهمة. في بعض البلاد الإسلامية التأثير في طلاب الجامعة موجود، في بعض الدول الإسلامية لا، الجامعة عالم آخر.
صح،
عن المجتمع المتدين. هنا تأتي
متحضر مثل ما بيقولوا، يعني
نعم كما يقال اصطلاحهم. نعم، أنه متحضر
حضارة. نعم،
هنا لابد لفئة العلماء والمثقفين أن ينتبهوا لهذه النقطة، وأن تجعل الندوات والدروس الأسبوعية والشهرية والمسابقات لماذا؟ لربط الشباب والناشئ الجامعيين بالدين.
نعم،
وهم في ذلك جو
إن شاء الله. بهذا السؤال نختم سماحة الشيخ، شكرا لكم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، كما نشكر المستمعين على حسن استماعهم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أختا من قدوتك؟ سألتها أختا، يا أختا من أسوتك؟ من مثلك؟ فأجابت أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
إن تفخر النساء فجدتي أسماء،
أنا ابنة الإسلام.
إن تفخر النساء فجدتي أسماء،
أنا ابنة الإسلام.
وخالتي الخنساء، وخالتي الخنساء أنا ابنة الإسلام. الله قصدي ومطلبي أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
الطهر والكرامة، الطهر والكرامة في نسوة الإسلام. الله قصدي ومطلبي أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
أنا فاطمة البتول حبيبة الرسول.
أنا ابنة الإسلام.
أنا فاطمة البتول بضعة الرسول.
أنا ابنة الإسلام،
شريفة الأصول، شريفة الأصول. أنا ابنة الإسلام، الله قصدي ومطلبي أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
نسيبة المغوار أم الفتى عمارة.
أنا ابنة الإسلام.
نسيبة المغوار أم الفتى عمارة.
أنا ابنة الإسلام.
سمية الجبارة، سمية الجبارة مفاخر الإسلام. الله قصدي ومطلبي أنا ابنة الإسلام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام
والعدل والنظام.
أنا ابنة الإسلام، شريعة الإقدام والحب والسلام والعدل والنظام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا اليوم، ويتناول زيف ادعاءات القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة في التمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وبالمواثيق والقوانين والتشريعات الدولية،
رغم أنها هي من وقعت على هذه التشريعات أو قامت بتأسيسها، لكنها تحاول اليوم استخدامها كأداة ضغط على الدول المستقلة، في حين لا توجد تطبيقات لها في داخل مجتمعاتها.
ونتناول في حلقة اليوم أهم خرق للديمقراطية في الولايات المتحدة بشهادة الوقائع الميدانية والأحداث التي يعيشها المجتمع الأمريكي وغيره من المجتمعات الغربية.
إذن عنوان الحلقة: كذبة الديمقراطية في أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الكرام، الديمقراطية مصطلح جميل تداولته ناشئة في المجتمع الإنساني نتيجة تطور الحضارة الإنسانية والقيم المشتركة فيها، لكن سرقتها يد الهيمنة الغربية المعيوبة، وهنا نجد أنظمة الغرب الوحشي في هيبة منكسرة داعية نفسها بالنموذج الديمقراطي، بينما تنتهك حقوق الإنسان بشن الحروب واضطرابات إقليمية وكوارث إنسانية تحت شعار الحرية والديمقراطية.
كما نلاحظ كانت أمريكا تلهج بحمد ديمقراطيتها عندما كان السود مبعدين عن الحياة السياسية، والتي كانت تفرض معايير ملكية على المشاركة السياسية، فإنها تعاني من سقم في بنيتها الديمقراطية وتمثيلية مشرعيها، لأن النظام الأمريكي محدود ومغلق، وهذه سمات تتناقض مع الوعود الديمقراطية وتعاني بصورة ماسة من ضعف بنيوي يظهر في الأزمات السياسية المتلاحقة.
ولم تكتفي أمريكا بقلب الأنظمة التي لا تعجبها، وليس في أسباب حكمها أي اهتمام أو اكتراث بالديمقراطية أو حرية الشعوب، بل هي تدخلت أكثر من كل دول العالم لكي تؤثر على نتائج الانتخابات، فإنها تمنع الانتخابات عندما لا تستطيع أن تضمن نتائجها، وهي تسمح بالانتخابات عندما تستطيع أن تتدخل بقوة فيها.
وتتدخل أمريكا في الانتخابات حول العالم بعدة طرق، منها أولاً تمويل المحضيين والمرضيين منها مباشرة، وتعمد أمريكا إلى مد المحضيين بالمال للتوزيع على الناس كرشا جماعية.
ثانياً تمويل إعلام محلي للترويج لمرشحيها، وفي الانتخابات النيابية الماضية في لبنان استفاد مرشحون مستقلون من تمويل أمريكا للمحطات الثلاث.
وثالثاً تعمد أمريكا إلى حث دول الخليج الفارسي على تمويل وكلائها وزبائنها.
رابعاً تتدخل أمريكا في هندسة نظام الاقتراع المعتمد.
وخامساً تتدخل أمريكا في تحديد توقيت الانتخابات.
وسادساً عندما لا تأتي الانتخابات بمرشحيها، تقوم أمريكا بالتدخل العسكري المباشر أو السياسي المباشر لتعطيل النتائج أو لمنع الانتخابات، مثل شيلي في عام 1973 أو إيران في عام 1953 أو فلسطين بعد فوز حماس.
وسابعا تقوم أمريكا بتسريب معلومات حقيقية أو مضللة لصالح مرشحيها وضد خصومها.
وأخيرا يجب أن لا ننسى اليوم الكم الهائل الذي كانت أمريكا تضخه في كل الإعلام المحلي حول العالم، فإنها لا تقوم بمنع الديمقراطية فحسب، وإنما تنشر الاستبداد على الصعيد الإقليمي.
كما أن من السياسات الأمريكية والغربية الأخرى للسيطرة على دول العالم اللجوء للحرب الاقتصادية لتدمير دولة وإحداث فوضى اجتماعية فيها.
وحتى منتصف القرن العشرين كان يتم تنفيذ تلك الحروب، ولقد كانت الحروب الاقتصادية في القرون الماضية غير واضحة باستخدام القوة العسكرية والاستعمار الذي انتشر في جميع أنحاء العالم في بداية القرن التاسع عشر.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، تكون الحرب اقتصادية بين المنافسة الاقتصادية المجردة والحرب، وذلك في سياسة تتبعها دولة تحاول إضعاف الطاقة الكامنة لدى البلد الآخر، ويمكن أن تتم بالإضعاف الشامل له لجره إلى تغيير سياسته الخارجية أو إلى تغيير نظامه أو انهياره.
ومن أهم صور وخطط الحروب الاقتصادية إغراق الدول المعنية بالديون والفوائد حتى تمتنع عن السداد وتسوء سمعتها في العالم، وبالتالي تمنع من حرية الاقتراض من العالم الخارجي، وتتوقف بعدها برامج التنمية، وربما يتهدد استقرارها الاجتماعي وافتعال الأزمات بين دول الجوار المستهدفة بالحروب الاقتصادية، لتستفيد الدول الكبرى من عمليات بيع السلاح واستنزاف الموارد الطبيعية لتلك الدول.
بهذا وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشرعون بلا شرع،
وكانت هذه الحلقة تحت عنوان كذبة الديمقراطية في أمريكا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين حبيب القلوب أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين في وصف المتقين عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والقول بالعمل. التقي يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، فمن يقول ولا يعمل ليس تقيا. التقي لا يقول ما لا يفعل. أيها الإخوة والأخوات، الله تعالى يرفض أن نقول ما لا نفعل. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان التقي الطيب هو الإنسان الذي إذا قال فعل. في هذه المسألة، المؤمن عندما يعد يفي، فالوعد قول، ولا يقتصر المؤمن على القول. إن وعد وفى وسعى جهده وقام بجهده كي ينفذ. وأما من يعد ويخلف فليس من المتقين. والأسوأ أن يعد وهو ينوي أن يخلف، هذا كذب وهذا حرام، لأن من كان يريد الإخلال بالوعد من أول الأمر فهو كاذب. كمن وعد ابنه على سبيل المثال، قال لابنه: سأحضر لك هدية، وفي نفسه ينوي أن لا يحضر الهدية. هذا كذب محرم. لنفترض أن معلما في صف ما طلب من تلميذه شيئا وقال له إن فعلت هذا الشيء سأضيف لك علامة، وهذا كان ينوي أن لا يضيف العلامة، هذا كذب محرم. المدير قال للموظف افعل الشيء الفلاني وسأقدم لك مالا زيادة، وينوي أن لا يفعل، هذا كله خلاف التقوى. المؤمن يمزج القول بالعمل، إن أمر بالمعروف يأتي بمثل المعروف أولا، ولا يقف في وجه فعل هذا المعروف. هذا الإنسان إن قال أنا فعلت كذا هو صادق، لكن لا يقتصر على القول بل يقوم بالعمل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من إذا أمر بالصلاة صلى، من إذا أمر بالصدقة تصدق، من إذا أمر بالزهد كان زاهدا. فلا يمكن أن يقول شيئا ولا يقوم بعمله، هذا الأمر لا يحبه الله سبحانه. قد يقف زعيم أمام الناس يدعو الناس لشيء ما لمصلحة الدولة مثلا، يقول أيها الناس وفروا، على سبيل المثال وفروا في الطاقة الكهربائية، ويدعو ويشدد، وعندما نذهب إلى بيته وإلى مكان عمله نجد أن هذا المسؤول يسرف في الطاقة الكهربائية، هذا ليس تقيا، يقول ما لا يعمل. قد يقف شخص يقول أيها الناس، على سبيل المثال أيضا خففوا من صرف المياه، نذهب إلى بيته وإلى مركز عمله نجده مسرفا في صرف المياه، هذه ليست تقوى. البعض على سبيل المثال أيضا يقودون السيارة، يتذمرون من أفعال بعض السائقين وهم في الوقت نفسه يقومون بنفس العمل. مثلا يطلق بعض الناس أصوات أبواق السيارة، يطلقون الزمامير، فننزعج ونعاتب ولعل البعض يشتم، لكن هذا الإنسان الذي يستنكر رفع أصوات الأبواق نراه عندما يكون في سيارته قد وضع يده على زر خاص ويبدأ برفع صوت البوق عاليا دون أن يبالي. نستنكر على الناس أنهم يرفعون أصوات الراديو المذياع ونحن نرفع أصوات المذياع. نستنكر على الناس أنهم يلقون بأوساخهم في الشوارع وقد نكون نحن ممن يلقي الأوساخ في الشارع. عندما تريد أن تقول شيئا قله بعملك أولا ثم قله بلسانك ثانيا. يقف إنسان على المنبر يقوم خطيبا أمام الجموع يدعو إلى الجهاد وإلى نصرة الحق، وعندما تأتي ساعة الجهاد يكون أول الهاربين، هذا يقول ما لا يفعل. بعضنا يأمر بالصدق وهو كاذب، بعضنا يأمر بالأمانة وهو خائن، بعضنا يستنكر على الدولة أن الدولة، وهذا مثال مهم أيها الإخوة والأخوات، يستنكر على الدولة أن الدولة لا تضع في العمل صاحب الكفاءة بل تعيش ضمن جو الوساطات. نأتي إلى هذا المتكلم نجده في عمله الصغير لا يضع صاحب الكفاءة أيضا. إننا نستنكر على البعض ما نقوم به نحن، هذا ليس من صفات المتقين. لذلك واجبنا أن نمزج القول بالعمل. أيها الإخوة والأخوات، إن قلتم إنكم تحبون محمدا صلى الله عليه وآله وتحبون أهل بيته عليهم الصلاة والسلام، فامزجوا قولكم بعملكم. أطيعوا محمدا صلى الله عليه وآله وأطيعوا أهل بيته عليهم الصلاة والسلام، وإلا نكون كهذه الحادثة، شخصان يحبان بعضهما حبا جما. الأول كان يتحدث دائما عن حبه للثاني: أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أجلك، يا عزيزي، يا حبيبي، يا، وهكذا تمضي ساعاته وأيامه وهو يغازل صاحبه ويتحبب إلى صاحبه. وفي يوم وكان الحبيبان يسيران على طريق، وإذ بالمحبوب يقع في حفرة فتكسر قدمه، فصار عاجزا عن القيام والخروج من الحفرة، فنادى صاحبه: يا صاحبي، أنت تحبني، أرجوك ساعدني وأخرجني من الحفرة. جاء الحبيب راقضا: ماذا حدث؟ حبيبي وقع، مسكين أنت، وهكذا بدأ يقول الكلام المعسول: يا حبيبي، لماذا وقعت؟ يا ليتني أنا من وقع وليس أنت، أنا الآن في ذل، أنا الآن أعيش في اكتئاب وتوتر، لقد وقع حبيبي في الحفرة. الحبيب يناديه: أرجوك أخرجني من الحفرة. ذاك لم يخرجه من الحفرة، بل اكتفى بالكلام والكلام، وصار يبكي، يبكي لأن حبيبه في الحفرة، بل صار يلطم صدره: إن حبيبي قد وقع، إن حبيبي قد كسر قدمه، وانطلق هذا الإنسان ودموعه على خديه ويداه تلطمان بصدره تارة وتلطمان بفخذه تارة أخرى، والصديق لا يزال في الحفرة. فأي قول هذا؟ هل ينفع هذا القول؟ أقرن وامزج قولك بالعمل. لا تقل ما لا تفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم،
فلنعلم،
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا، أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا، بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم،
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين، جاء به الوحي الأمين لطاهرات العالمين، بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن
لنا النور المبين.
هذا الحجاب الأكرم
تاج
لنا
فلتعلموا من عمة وخالة وساحة مضيئة.
هذا الحجاب
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا
تاج لنا هذا الحجاب.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا لفضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في البرنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
المساجد أعزائنا المستمعين لها أهميتها ومكانتها الخاصة في حياة المسلمين.
حديثنا اليوم عن المسجد النبوي الشريف وكيفية بنائه من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه.
مستمعين الأفاضل، عندما كانت الجيوش الإسلامية في طريقها إلى الفتح، كانت الأهداف الرئيسية لهذه الفتوحات التي اتسعت لتشمل بقاعا واسعة من العالم لنشر الدعوة الإسلامية في كل البقاع المفتوحة. ومن دعائم الفتح ونشر الدعوة الإسلامية تأسيس وبناء المساجد، فكانت المساجد أينما حلت الفتوحات، وهذا ما أدى إلى نشر الدعوة الإسلامية واتساع رقعتها بانتصار المسلمين في كافة مراحل الزمن الإسلامي المتعاظم وسقوط الإمبراطوريات الطاغية في تلك الحقبة الزمنية.
وعلى هذا الأساس مستمعينا الأفاضل، اتحد أعداء المسلمين يوما بعد يوم من أجل القضاء على المعالم الحضارية للإسلام ألا وهي المساجد. فلو أخذنا بنظر الاعتبار الأرض الفلسطينية المسلمة وما تتعرض له مساجدها من الدمار والتخريب على أيدي الصهاينة الغزاة، لا عرفنا فداحة الأمر وعظم الخسارة، فهم يعرضون الأوقاف الإسلامية للبيع وذلك في المزاد العلني، ويقومون بتحويل المساجد إلى مراقص وخمارات. فالصهاينة مستمعين الأفاضل لم يكتفوا بالتعرض للمسجد الأقصى، وإنما عملوا على تغيير معالم المساجد التاريخية أمثال مسجد بئر السبح الذي حوله الصهاينة إلى متحف، ومسجد حطين التاريخي الذي حولوه إلى حظيرة أبقار، ومسجد قيصرية حولوه إلى مطعم. وحاولت يد الإثم والعدوان تحويل مسجد قرية المالحة إلى كنيس يهودي. أما مسجد ومقام النبي روبين فقد تعرض لتفجير مأذنته وزعزعت جدرانه، وخاصة جدرانه الأثرية.
أعزائنا المستمعين، إن دراسة المساجد وأهميتها من الناحية التاريخية أمر ضروري أمام التحديات الخطيرة التي يتعرض لها العالم الإسلامي وفي كل مكان، لتأكيد أهميتها والعمل على المحافظة عليها والدفاع عنها باعتبارها من المعالم الحضارية الإسلامية.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، الحديث عن المساجد موضوع شيق جدا، ولكن يا ترى من أي مادة كانت تبنى المساجد في ذلك الوقت؟ وما هي أشكالها الهندسية؟ هل تشبه مساجدنا في هذه الأيام؟
في حقيقة الأمر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قد أعطى الصورة الواضحة لبناء المسجد، فقد وضع الرسول صلى الله عليه وآله من ناحية القبلة جذوع النخيل لتقوم بوظيفة الأعمدة، ثم مد عليها عوارض أي جسور من جذوع النخيل أيضا، واضعا عليها بعد ذلك سعف النخيل والطين. وبعدها حدد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم موضع الصلاة أي مكان المحراب ليتوسط المصلين، كما حدد موضع المنبر ليقف عليه أثناء الخطبة. وكانت هذه بداية المنبر في الإسلام، وفي أحد أطراف المسجد شيد مكان عال ليقف عليه المؤذن وقت الأذان لإعلام الناس بأن وقت الصلاة قد حان.
كم هي رائعة تلك المساجد في ذلك الوقت وبهذه الصورة رغم الإمكانات المحدودة.
يذكر المؤرخون بأنه عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة ومعه أصحابه توقف في منطقة يقال لها قباء، فأقام الصلاة مع أصحابه فيها، وبقوا عدة أيام في هذا المكان ينتظرون قدوم الإمام علي عليه السلام، والذي بقي في مكة 3 ليال بأيامها يؤدي عن النبي الأكرم الودائع والأمانات التي كانت عنده للناس، حتى إذا ما فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد أن وصل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خرج الرسول صلى الله عليه وآله من قباء يوم الجمعة بعد أن وضع حجر الأساس في قبلة مسجده، وقد أسس مسجد قباء بطلب من أهل تلك المنطقة.
مستمعينا الأفاضل، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى صلاة الجمعة في بطن الوادي الذي يدعى بوادي رانواء، الذي يقال أنه واد كثير الخيرات والخضرة. اتجه بعدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرون معه نحو المدينة راكبا ناقته، وكان كلما وصل منزلا من المنازل كانت القبائل تعرض عليه نزوله عنده، حتى أتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف،
فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنع. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. وهكذا مرت بدار بني بياضة ودار بني ساعدة وباقي أحياء العرب حتى أتت دار بني مالك من النجار، فإذا هي تبرك في ديار بني مالك من النجار وفي مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، وهما في حجر معاذ بن العفراء، وهما سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت الناقة ولم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وثبت، فسارت مسافة غير بعيدة ورسول الله صلى الله عليه وآله تارك لها زمامها لا يشينها، التفتت إلى خلفها فرجعت إلى موضع بروكها الأول فباركت فيه والتزمت مكانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته.
ثم سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن المربد لمن هو، فقال له: معاذ بن العفراء. هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي، سأرضيهما عنه فاتخذه مسجدا يا رسول الله. المربد هو الموضع الذي يجفف فيه التمر.
وبعد أن أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بشراء هذا المربد قرر أن يبنى مسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يعمل مع المهاجرين والأنصار في بناء المسجد النبوي الشريف.
وحينما كان المسلمون منشغلين بحماس في بناء المسجد النبوي الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عيش إلا عيش الأخوة. اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. نعم مستمعين الأفاضل، أحداث عظيمة يتمنى كل إنسان لو أنه عاش في ذلك الوقت، فما أعظم تلك الأحداث.
إن عمارة المسجد النبوي الشريف في بداية تأسيسه على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان لها طابع بسيط يتلائم مع الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت، حيث قد خطط من قبل الرسول صلى الله عليه وآله فيما حدثت حوادث تاريخية في هذا المسجد المبارك.
مستمعينا الأفاضل، أما خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي الشريف بعد بناء المسجد فلها من الأثر الكبير في حياة المسلمين، ومنها المواخاة بين المهاجرين والأنصار وإنجازات أخرى، وهذا ما سندرسه لاحقا إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي، لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.